الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب البيوع باب الصلح عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما فالمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا وأحل حراما إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما رواه الترمذي وصححه وأنكروا عليه لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف وكأنه اعتبره بكثرة طرقه وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام وفي كتاب البيوع باب الصلح. الصلح هو قطع النزاع بين المتخاصمين، هو جائز بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصلح جائز، ولا يكون ذلك الصلح ملزما إلا أن يرضى من صلح بينهما. وهو يكون في الحقوق، وهذا الذي أورد المؤلف هذا الباب من أجله يرحمك الله. وقد يكون أيضا بين طائفة باغية وطائفة عادلة، وإنما ورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في هذا الباب إنما ما كان فيه حقوقا. وقد تخاصم وقد فعل الصلح رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تخاصم الزبير والأنصار في شراج الحرة، فرفع الأنصار أمره إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أصلح الرسول صلى الله عليه وسلم بينهما وقال له اسق يا زبير ثم أرسله إلى جارك. فقال ذلك الأنصاري أن كان ابن عمتك، يعني اعترض على ذلك الصلح وأخطأ بتلك الكلمة، وهذا يدل فيه على أن لابد في الصلح لابد من الرضا، أنه ليس حكما ملزما وإنما لابد من التراضي. فعندها وقع النزاع الرسول صلى الله عليه وسلم بحكم شرعي، فقال له اسق يا زبير حتى يبلغ الجدر ثم أرسله إلى جارك.
هذا هو الحكم، وكان أولا صلحا، وإن لم يوافق الحكم لكنه ما خالفه. قال له اسق يا زبير ثم أرسله إلى جاره، ما رضي بالصلح وحكم بالحكم، قال اسق يا زبير حتى يبلغ الجدر، يعني وصل آخر الجدار جدار الأرض الذي يحيط بها، ثم بعد أن تروى أرضك أرسله إلى جاره. الصلح جائز لكن بالرضا، وأحكام المخلوقين لا تغير حكم الله سبحانه وتعالى، قال إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، وأحكام المخلوقين لا تغير حكم الله سبحانه وتعالى، فلا يكون الصلح في شيء محرم أو يحرم حلالا أو يحل حراما، إنما الصلح جائز لا بد أن يكون موافقا أيضا للشريعة ولمقتضاها ولنصوصها، لكن ما وصل الحكم الشرعي القاطع، إنما صلح وإن كان فيه إجحاف على بعض المتنازعين، وليس ذلك الصلح بملزم إلا بالرضا، إذا تراضيا لا بأس، إذا تنازل أحدهم عن حقه وقبل بالقليل وتنازل عن بعضه لا بأس، وهذا صلح صريح. والمؤمنون على شروطهم، على ما تشارطوا عليه وعلى ما اتفقوا عليه، لكن الشروط لا تخرج عن الشريعة، الشرط جائز لكن لا يحل حلالا ولا يحرم حراما، لا يحل محرما ولا يحرم حلالا. وفي هذا دليل أيضا على أن الأحكام الشرعية، الأحكام المخالفة للشرع ليس لها أهمية، ومن تلك الأنظمة التي جعلتها الدول لها دساتير وخالفت الشريعة، فهذه لا ينظر إليها، تلك القوانين لا ينظر إليها إن كانت مخالفة لشرع الله. فأحكام كما قلنا أحكام المخلوقين لا تغير حكم الله سبحانه وتعالى كائنا من كان، لا دستور فرنسي ولا تغيره مما تعمل به الدول الآن، إنما أحكام الله سبحانه وتعالى التي يسير عليها المخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى خلقه وأمره ونهاه. وفي هذا الحديث أيضا أن تلك الأنظمة والقوانين التي تخالف الشريعة لا ينظر إليها ولا يعبأ بها وليست بشيء، والله أعلم. نعم. هذا سيأتي في باب القسام، هذا إذا كان لم يعرف القاتل، وكان ذلك القاتل معروفا من قبيلة فلان، هذا سيأتي في باب القسام إن شاء الله في كتاب الجنايات في الحدود. وأما ما تكلمنا حوله الشروط والصلح لا يكون مخالف، لا يكون مخالف لشريعة الله سبحانه وتعالى، ويجب التحاكم إلى الشريعة. وأما الذي يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله فهو له الطواغيت كما في حديث ابن حاتم. عندما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أليس يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال؟ فلم تعلم تلك عبادتهم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرس خشبة.
الحديث الأول صحيح بطرقه أو طرق يشد بعضها بعض، وقد أنكر على الإمام الترمذي إخراجه هذا الحديث، لكن اعتذر له أن له طرق يصح بها.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرس خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه هالي أراكم عنها معرضين والله لا أغنين بها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرس خشبة في جداره.
في رواية أخرى خشبه، يعني بدون التاء، خشبه في الجمع. هذه رواية أخرى للحديث. نعم. لا يمنع. لا يمنع.
لا يمنع جار جاره أن يغرس خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين الله لا أغنين بها بين أكتافكم. متفق عليه.
أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة بيان حقوق الجار، وأن الجار حقه عظيم وينبغي مراعاة مصالحه، وما زال كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل وصني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. لهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. حق الجار عظيم، ولهذا بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن جارك إذا احتاج على جدارك لا تمنعه من أن يضع خشبة، أو قال خشبه، إما أن تكون مفردة خشبة أو بالجمع بشرط ألا يكون هناك ضرر. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الحديث، هل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ ذهب الجمهور إلى أنه للإرشاد والاستحباب، أنه أمر مستحب. وذهب آخرون إلى أنه واجب. والأمر بالوجوب قد فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان في مجمع من الصحابة، ولم ينقل مخالف في ذلك الأمر. ذكر هذا الحديث أبو هريرة كما كان أميرا على المدينة، كان يؤمر عليها أحيانا، وكأنهم تنازعوا عنده فذكر هذا الحديث. ثم بين قال ما لكم عنها معرضين، يعني عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أحكامه. ثم قال والله لألمينها بين أكتافكم، يعني حكم الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا العلم الذي حفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم وخوفا من كتمان العلم. أذاب البعض إلى قوله والله لأنها بينها السابق ومعني الخشبة، ولكن الصحيح ما قلنا أن حوضا من كتمان العلم بين لهم ما حفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الحكم. وهو عدم المنع، لكن بشرط أن لا يكون هناك ضررا. والناس الآن تحصل مشاحة بين الجيران، والسبب في ذلك الجهل، السبب في ذلك الجهل. إنما يكفي الإنسان لأنه يرى الناس يتوضعون فيتوضع مثل ما يتوضعون، ويرى الناس يذهبون ويصلون فيصلي مثل ما يصلون. والإنسان مأمور وواجب عليه أن يتعلم ما يحتاج إليه في إقامة أمور العبادة، وأهمها بعد الشهادتين هذه الصلاة وما يجب لها. وكذا من أهم المهمات أن يتعلم التوحيد وما ينقض التوحيد وما ينافي كماله. الله أعلم. لا بد من الاستئذان، هنا تستأذنه إن أذن لك وهناك ضرر، وإلا قال الأب ترفع أمره إلى الحاكم. نعم، أنت محتاج إلى جداره، هو بلاطس يعني تضع عليه خشبة أو إيه، ما في مشكلة، الأمر سهل. ترى فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم الجدار الذي بينك وبينه قيما، إذا احتجت إلى ذلك الجدار أن تغرز عليه خشبة، تقيم عليه شيئا معينا وما كان في جداره خلل وليس هناك ضرر عليه فلا يمنع.
وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما.
وهذا الحديث حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في بيان عدم أخذ حقوق الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خطب خطبة وبين أحكاما قال: إن أموالكم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في عامكم هذا، ألا هل بلغت؟ قال: اللهم نعم. قال: اللهم فاشهد. أموال الناس محرمة، وعدم الاعتداء عليها إلا بطيب نفس. فإذا أعطاك طيبة بها نفسه فلا بأس بأخذها، وإن كان عذرك يعني شيئا حقيرا. وكذلك في هذا الحديث فيه جواز تصرف الفضول، إذا رضي وأجرى ذلك التصرف صاحبه، يعني إذا أمضى ذلك العمل تصرف ثم أخبر سيده ثم أجازه، يعني في إعطاء ماله لغيره ثم رضي بذلك، وهذا يسمى وهذا يسمى تصرف الفضول، يعني تصرف بغير إذن ثم رفع الأمر إلى صاحبه فأذن له، إذ لم يأذن له فلا بد من رد الأمور إلى نصابها. الله أعلم.
قال رحمه الله: باب الحوالة والضمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطر الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مالي فليتبع. متفق عليه. وفي رواية لأحمد: فليحتل.
حديث منه
أورد رحمه الله تعالى باب الحوالة والضمان. والحوالة هي نقل دين بذمة إلى ذمة أخرى، ولها أركان، لها أركان الحوالة، لها أركان. الركن الأول المحال، وهو من له الدين، والركن الثاني وهو المحيل، وهو من عليه الدين. الركن الثالث وهو المحال عليه، الجهة الأخرى والجهة الأخرى الذي ينتقل الدين إليه. والركن الرابع وهو المحال به، وهو المال. الركن الخامس وهي الصيغة، لا بد من توفرها، وهذا فيه إرفاق بالناس. فإن كان البعض قال: هذا بيع دين بدين، وهو الكالئ بالكالئ، وهذا محرم، هذا ليس بيع دين بدين، وإنما هذا انتقال دين من ذمة إلى ذمة أخرى، كان يكون لمحمد على أحمد 1000 ريال، وأحمد له على يحيى 1000 ريال، فأحال محمد على يحيى، فهذا انتقال دين من ذمة إلى ذمة. هذه أركانه الخمسة، أنه لا بد من توفرها، وهذا من باب الإرفاق بين الناس. فإذا أحيل صاحب الدين على محال عليه دين كان معلوما قبل ذلك الشخص، فليتبع ذلك المحال على من أحيل عليه. والكفالة تكون في الأبدان، والضمان يكون في الأموال. لكن ورد في ذلك حديث ضعيف أعتقد سيأتي، لا كفالة إلا في حد. لا كفالة إلا في حد. لكنه حديث ضعيف.
لا كفالة في حد.
لا كفالة في حد. نعم. ولكن كما قلنا الكفالة إنما تكون في الأبدان، يعني الكفالة الحضورية، كما تعرف الآن أنك تكفر رجلا تحضره عند المعاملة. أما الضمان وكما تعرف كفالة الغرم، أنه إذا طولبت بما عليه من مال وقد ظننته تؤديه. وفي الحديث دليل على أن مطل غير الغني ليس بظلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، وهذا يدل على أن الغني إذا ماطل وهو الواجد، كما مر معنا لي الواجد ظلم يحل عرضه وماله وعقوبته. فلا بد، ففيه دليل على أن مطل الغني ظلم، وفيه أيضا على أن مطل غير الغني ليس بظلم. وفيه إرشاد لأهل الأموال أن يرفقوا بالناس إذا لم يجد، لا يطالب إذا ما عنده ما يسدد به، لأن الله سبحانه وتعالى يقول نظرة إلى ميسرة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نفس على كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة. هناك رجل الذي كان يدين الناس ثم كان يأمر غلامه إذا أتى إلى أحدهم أن يتجاوز عن المحسن، فتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه. الله أعلم.
يجب عليه حضور الحوالة؟
ليس واجبا، إنما قلت إذا رضي. لكن الحديث فليتبع يعني أمرا للوجوب، لكن البعض قال أنه الاستحباب، وما أدري ما هو الصارف. إن كان من باب الإرفاق ويرون أن الإرفاق يكون من باب الاستحبابات، الله أعلم. السلام عليكم. آخر الكلام إن شاء الله. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه، فخطى خطى، ثم قال عليه دين، قلنا ديناران، فانصرف فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم، وقرئ منهما الميت، قال نعم فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم.
حديث جابر بن عبد الله بن حرمي الأنصاري في بيان الدين وأهميته، وأن الإنسان لا يستدين إلا في أمر شديد، وأما من باب الترفه سواء كان ذلك الترفه داخل بيته أو في النزهات والرحلات فدين أمره عظيم وخطير ولا ينبغي، كل محتاج يستدين، إنما عند الحاجة الضرورية. فقد استدان رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته، وقد مات وذرعه مرهون عند يهودي في أصح من شعير، الدين أمره خطير. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يفتح عليه وما يكون وما كان هناك بيت مال حتى يسدد عن المدينين، وهذا في بداية الأمر. فكان إذا قدم إليه كما يقول جابر مات رجل، ولا نحتاج إلى معرفة اسمه من هو، هذا من باب التكلف، وإنما نحتاج إلى الأحكام. قال فغسلناه وكفناه وحنطناه، وهذا مما يجب على المسلمين أن يقوموا على من مات بتجهيزه وتغسيله وتكفينه وتطيبه ثم تقديمه. وفيه أيضا أن الميت يؤتى به إلى المسجد الذي فيه جماعة كثيرة حتى يصلوا عليه. وفيه أيضا يؤتى به إذا كان في المسجد من أهل الفضل وقدمناه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أتينا به، يعني أتوا به من مكان بعيد، فهو يؤتى بالميت إلى المساجد التي فيها جماعة كبيرة وفيها من أهل الفضل وأهل العلم. وفي بداية الأمر كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عن الدين فقط، وكان في المدينة من هو، ما كان يسأل عن أحد عن فعله أو شيئا من أفعاله، وإنما كان يسأل عن الدين بخطره. الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته شفاعة وتقع، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال يغفر للشهيد مع أول قطرة، ثم قال إلا الدين صارني بذلك جبريل آنفا لخطر الشهيد ما يغفر، يغفر له كل شيء إلا الدين لعظمه وخطره، كل شيء يغفر له إلا الدين. هذا ورد في بعض طرق حديث جابر كما تحمل ذلك الصحابي عنه دينارين، واتت في بعض الطرق أنها ثلاثة، قيل بتعدد القصة وهذا محال وبعيد، وقال البعض أنها كانت دينارين وشيئا بسيطا، وكانت العرب تجبر الكفر، فمن قال ثلاثة يعني جبر الكفر، ومن قال اثنين ترك الكفر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلقى من تحمل ذلك الدين ويقول له ما فعل دين صاحبه، مرتين أو ثلاثة، ثم قال له قضيته يا رسول الله المرة الثالثة أو الثانية، قال الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته، وهذا لخطر الدين. وفيه أيضا في هذا الحديث توجيه للناس بعدم الاندفاع والتهور إلى البنوك، دعوى التورق أو التمويل، إنما غرضهم الكسر بأية طريقة كانت. ويقولون لك معنا فتاوي من العلماء. حجب الله علماءنا. ليس الخلل فيهم وإنما هم يتحرون. لكن الخلل يكمن في الوسيط الذي يأتي إلى ذلك العالم ثم يبين له الطريقة طريقة صحيحة فيفتيه بذلك بصحة وبجواز ذلك التعامل لكن لا يطبق عند التطبيق إلى فيه. لكن إنما يعملون ذلك تقية للناس حتى يتهالفوا. ولهذا تجدهم يتصلون بمن حساباتهم عندهم. أنت رشحت إلى بطاقة كذا أو أنه تمول بعشر رواتب إلى كذا 500,000 ويصير لعاب المرء. يجب عليه أن يتنبه. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عن الدين لعظمه وخطره. الله أعلم. وفيه أيضا أن أهل الفضل وأهل العلم إذا علموا أن على ذلك رجل دين أن يتأخروا عن الصلاة عنه عن الصلاة عليه ويصلي الباقي لا يمنعون من الصلاة وإنما يتأخرون حتى يرتدع البقية من هذا العمل. الله أعلم. نعم. ايش؟ نعم. عند عملية تسديد اذا كان المبلغ بمبلغ مثله 1000 اعطني 1000 اسددك 1000 اقرضتني 1005 أنا أسددك 1005 عند عملية تسديد انقضت نفسك أن تقسم 5 أو 100 أو كذا لا بأس هذا حق من حقوقك وأنت تتنازل عنه كما مر عندنا في الحديث لا يكون مال امرئ إلا بطيب نفس منه فإذا طابت نفسه لا بأس وأما أنت فيجب عليك الوفاء. إنما لا يسأل الميت يأخذ بما لا يسأل عنه بين المسلمين وفي صفوفهم ويعيش بينهم إذا قدم للإمام لا يسأل عنه كما كان الإمام أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني قال كانت تقدم إلي الجنائز لأصلي عليها وكانت تتارى في الأشخاص عازل فسادا ولا أعرفه وكنت أتحرج قال فبيت فذات ليلة نمت ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرحت مسألتي عليه فقال عليك بالشرط يا أحمد ذكر ذلك عنه تلميذه ابن القيم عليك بالشرط يا أحمد يعني اللهم اغفر له إن كان مؤمنا اللهم ارحمه إن كان مؤمنا الشرط جائز وثابت كما اشتكت قاعدة الزبير رضي الله عنها في حجة الوداع قالت يا رسول الله إني أردت الحج وأنا شاكي قال حجي واشترطي فالشرط جائز ولا بأس به. الله أعلم. كان لا بأس به هذا من الإرفاق
هذا من الإرفاق ولو تنازع عن حقه كله لا بس هذه بس ما في معنى. نعم
نعم
لو أخذت تسدده بسبعين هللة لا يمكن لا يمكن بسبعين أعطيه ريال يعطيك أي حاجة بثلاثين هللة بخمسين هللة ويتنازل عنك لا ممكن ليلة. والآن الهللات موجودة الهللات موجودة وأنا عملتها. أذكر لكم قصة كنت ماسك إدارة مدرسة وكانت الرواتب تصح وكانت فيها هللات ذهبت إلى المؤسسة وصرفت حوالي 500 ريال هللات أبو 5 هللات و10 هللات و50 هللات والمهم 25 وكنت أضعها مع الرواتب استلم وخذ لك الهللات الباقية اللي معك من أراد أن يأخذها يأخذها من أراد أن يتركها يتركها لحالي الآن. ومن تركها قلنا نجمع الباقي ونتبرع به نتصدق به فمن رضي جزاه الله خيرا ومن لم يرضى فليأخذ من الهللات ما يريد الأمر به سهل الأمر سهل لكن قد يتنازل عن حقه قد يتنازل عن حقه إذا ترضى والوفاء إذا زدت أنت لا بأس به على كل إذا كان أقل من 50 ألا ما أقل إذا كان أكثر من 50 أخذ عنك ريالا بيرضى منك ولا بأس في الوفاء أن تزيد في الوفاء لكن بدون شرط تزيد في الوفاء لكن خيركم خيركم قضاء لكن لا تزيد لكن لا يكون بشرط لا يشترط لا تشترط تلك الزيادة.
نعم
إيش أنه موقوف أقول موقوف بمعنى أنه ما دخل الجنة كان من أهلها موقوفا حتى يسدد ذلك الدين فعندما سدد دينه بردت جلدته يعني أنه دخل الجنة هذا العذاب الله أعلم الله أعلم. الكبائر والمعاصي أمرها راجع إلى الله سبحانه وتعالى إن مات الإنسان على توبة غفر الله له حتى الشرك وإن مات على غير توبة الشرك لا يغفر ويخلد صاحبه في النار وأما الكبائر والمعاصي هذا أمرها راجع إلى الله سبحانه وتعالى إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ثم بعد التعذيب يخرج يكون مآله إلى الجنة بما معه من التوبة كيف؟ اجتهد في هذا الدين واخذه اللي إذا ماتوا أهل دول من يرثهم إذا ما تعرف من يرثهم تصدق به عن صاحبه فإذا جاء يوما من الدهر يطلبك تعطيه. نعم
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك دينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاءه متفق عليه وفي رواية للبخاري فمن مات ولم يترك وفاء.
حديث أبي هريرة هذا في آخر الأمر بخلاف حديث جابر السابق كان في بداية الأمر عندما فتح الله سبحانه وتعالى على الرسول صلى الله عليه وسلم الفتوح وكان المسلمين بيت مال فيه فقال أنا أولى دين من مات وعليه دين فعلي قضاءه ولهذا عندما كانت تقدم إلى الجنائز ما يسأل عن الدين إنما يسأل به هل عليه دين؟ قالوا نعم هل ترك وفاء؟ قالوا لا، قال على يد على بيت المال. ولهذا ولاة الأمر يقضون الديون عن الهلكة إذا كان في بيت المال متسع، إذا كان في بيت المال متسع، وإذا لم يترك ما يقضي بينه من تركته. فولي الأمر يقوم بسداده. وهذه الدولة دولة مباركة ودولة سلفية تقوم على التوحيد وتنشره وتبذل المال في نشره وتنتهج منهج السلف، تسير على ما جاء في الكتاب والسنة. ولهذا تقوم حفظها الله ورعاها ووفق القائمين عليها، ونسأل الله أن يهيئ لهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتقدم عليه وتعينهم يقومون بسداد ديون من اقترض، خاصة من اقترض من البنك العقاري. نعم، البنك العقاري. فإذا كملت أوراق الرجل وتأكدوا قضوا دينه. منهجهم منهج سلفي، ويجب علينا جميعا أن نساعدهم وأن نكون عينا لهم. كل من أراد التخريب، كل من أراد زعزعة هذا الأمن، يجب علينا أن نأخذ على يده وأن ندل الدولة عليه حتى تأخذ على يده وتقطع شره. الله أعلم. نعم. تفضل. ايش؟ نعم. هذه ليست بحجة. الرؤى ليست بحجة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مات وانتهى. ولهذا الله سبحانه وتعالى في حجة الوداع يقول اليوم أكملت، أنزل الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم انتهى، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن قلت في آخر كلامي قول شيخ الإسلام ابن تيمية عليك بالشرط، قلت له أمر من هذا الدين وليس شرعا جديدا وليس بجديد، وإنما موافق لما في شرعنا. أما جاء قلت لك في حجة الوداع في حديث الضباع بنت الزبير، فقال لا اجي واشترطي، الشرط جائز. وأما حكم جديد في الرؤيا، الرؤى لا تثبت بها أحكام. نعم.
وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جدي رضي الله عنه.
الحديث ناسخ لحديث جابر، ومن اعتبره ناسخ حديث جابر الأول بالسؤال. والآن بعد أن فتح الرسول، بعد أن فتح الله سبحانه وتعالى على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان يسأل، وهذا الأمر متأخر، الأمر من حديث جابر متقدم، وهذا يعتبر ناسخ للسؤال. نعم. هنا ما إيش قال الشيخ عبد الله الصالح رحمه الله تعالى؟ يقول البعض يستدين ويتهاون عن سداده حتى ينساه. وعند تفكيري به يقيم الدنيا فهل أعفي عنه بعد وفاته؟ هذا راجع إليه. حين أردت أن تعفي عنه جزاك الله خيرا، وهذا حقك حق خاص، والله سبحانه وتعالى يجازيك على كرمك وجودك وصفائك. وإن كان مماطلا وهو واجد ولم تعفي عنه فستجد حقك بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال: وأخذ تهاون مع علمي به حتى يتوفاه الله وهو مليء، علما أن ورثته يعلمون ذلك ولم يسددوا عنه. هل استحق الأفق كما قلنا في السؤال الأول؟ هذا راجع إليك. وإن أردت تطالب ورثته، وإن أردت أن تفتح ذلك لك ذخرا يوم القيامة إذا كان متهاونا وماطلا وهو يجد. والكثير في هذا كثير، والناس في هذا كثير يأخذ ولكن عند السداد يتهاون فيه. وقد يقول أخذت منه ألف وهو لا يحتاجها، ما يحتاج الألف الآن، علي. نقول ذلك مال عليك ودين، فلا بد من قضاء، احتاجه ولا احتاجه، هذا حقه، لا بد من القضاء. وأما العفو وغيره فهذا راجع إلى صاحب المال. لكن كما قلت أولا، على أن الذي لا يجد سدادا، الذي لا يجد سدادا وليس معه ما يسدد به، لا يقصر عليه ولا يشدد. والله سبحانه وتعالى يقول: فنظرة إلى ميسرة. وقال صلى الله عليه وسلم: من تفرج عن مسلم كربا من كرب الدنيا فرج الله عنه كربا من كرب الآخرة. والإنسان يحتاج إلى التنفيس في الآخرة مما يحتاجه في الدنيا. الله أعلم.
عبر المسؤول أنه يحن كرمنا لحاجة الله وحاله لحاجة. يقول ما جاء في الحديث رقم كوني صلى الله عليه وسلم يوفي دين من مات عليه دين ليس عندهم ما يوفى به عنه، فذلك بعد أن كفر عندهم مال فيه. أما الحالة الأولى فكانت في خارج خروج بيت مال المسلمين من المال.
الحالة الأولى كان ما في بيت مال ولا فيه مال، وأنت ففتح الله سبحانه وتعالى عليه المال نفقه السؤال. كلام نفسي. النفس.
اقرأ. يراد المصنف له رقيب الذي قبله إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم نسخ ذلك الحكم لما فتح الله عليه لما فتح عليه صلى الله عليه وسلم واتسع الحال لتحمله الديون على الأموات. ظاهر قوله عليه قضاءه أنه يجب عليه القضاء، هل هو من خالص ماله أو من مال المصالح المحتمل؟ قال ابن بطال: وهكذا يلزم المتولي لأمر المسلمين أن يفعله فيما مات وعليه دين، وإن لم يفعل فلا إثم عليه. وقد ذكر الرافعي في آخر الحديث: قيل يا رسول الله وعلى كل إمام بعدك؟ قال: وعلى كل إمام بعدي. وقد وقع في معناه في الطبراني السبير في حديث زادان عن سلمان قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفدي سبايا المسلمين ونعطي سائلهم، ثم قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلى ولاة الأمر من بعد بيت مال المسلمين. وفيه رواه المتروك.
نعم، الأحاديث كلها للنبي وردت في بيان أن الأئمة من بعده فيها ضعف. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كفالة في حد. رواه البيهقي بإسناد ضعيف.
وهذا الحديث ضعيف ولا يقوم به حجة. نعم.
الشركة والوكالة.
الشركة
والوكالة.
يس. بارك الله أعلم. نعم. إيش؟ قلت حديث ضعيف ولا يصح.
أنا سؤال مسلم يقول: ما حق المعاهد من قبل ولي الأمر؟ كيف نعامله؟ هل يمكن التعايش معهم؟ المعاهد والذي كفله ولي الأمر، فيجب علينا أن نحافظ على ذلك العهد، ومن خرم ذلك العهد لم يرح رائحة الجنة. وهذا العهد يسعى به أدناهم، يعني الصغير والذي ليس له شان. يجب على الجميع الحفاظ عليه، والتعايش معهم كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم متعايش في المدينة مع اليهود، كان يعاملهم وكان يجيب دعوتهم. دعاه يهودي إلى إهالة سنفة وخبز شعير ولبى، وذلك الصبي الذي كان على فراش الموت ودعاه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الدخول في الإسلام، ومضى إلى والدي قال له: أخي أبا القاسم، واستبان من يهودي قاطع شعير ورهن عنده درعه، ودعته امرأة يهودية إلى غداء عملته وجعلت السم فيه فأجاب وأكل وأخذه الذراع لأنه مسموم. وهذا دليل أيضا ورد على من يقول بالمقاطعة. المقاطعة ليست من الأفراد ولا من الشعب، المقاطعة من ولي الأمر ينظر إلى المصالح. وأما أنت إنما يجب عليك الوفاء بالعهد وألا تخرم تلك الذمة. وأما قتلهم والاعتداء عليهم فهذا من الإفساد، وهذا يجب على ولي الأمر أن يأخذ على يد من فعل مثل ذلك ويقيم عليه ما يراه من أحكام الشريعة. والله أعلم. نعم.